بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأحكام الكفالة، وذكرنا الكفالة بالنفس. مر معنا سابقا أن الكفالة نوعان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال، ولكل منهما أحكام. اليوم مع الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال. يعني أنا إذا كفلتك في مال، ما هي الأحكام المترتبة على هذا العقد؟ نعم.
المادة 43 بعد 600: الكفيل ضامن.
هذه أول قاعدة، الكفيل الذي كفل في المال ضامن، يعني أنه يطالب بالحق ويلزمه أداؤه. لا يحق لك بعد أن تكفل تقول أنا شو دخلني، أنا ما لا اشتريت منك وأنا ما لي علاقة وما شابه ذلك. إذا كفلت فأنت ضامن، فيجب عليك قبل أن تكفل أن تعلم حكم هذه الكفالة. يعني ما بيصير بعد ما تكفل أنت الآن وتخلي الناس يبنوا على الكفالة هي تنسحب من الضمان. الكفالة هي عقد ضمان، فبالتالي يجب عليك قبل أن تكفل أن تعلم هذا المعنى. طيب، لو أن إنسان كفل وهو لا يعلم هذا المعنى، نقول يلزمه الضمان. لماذا؟ لأن هذه جهالة في موضع لا يعذر فيه الإنسان بالجهل. يعني أنت الآن عن خطأك أنك فعلت أمرا لا تعلمه، كان ينبغي عليك أن تعلم قبل أن تعمل. نعم.
المادة 44 بعد 600: الطالب مخير في المطالبة.
مين الطالب إخواننا؟ الدائن صاحب الحق. أمامه اثنان: المدين الذي عليه الحق ويسمى الأصيل، والكفيل الذي كفل هذا المال عن الأصيل. إذن هو الآن بين اثنين. طيب، من يطالب هو؟ قال يطالب الأصيل ويطالب الكفيل. طب الحق واحد؟ قال نعم، لكنه في ذمتين: في ذمة الأصيل وانضمت إليها ذمة الكفيل. فإذن هو يطالب الأصيل بالأصالة ويطالب الكفيل بالكفالة. نعم.
الطالب مخير في المطالبة إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل.
نعم.
ومطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر.
يعني الآن أنا الكفيل إخوانا بقول له أخيرون عند الأصيل، إذا ما أعطاك تعال عندي. لا، إذا كانت الكفالة مطلقة الآن هو مخير، يطالب هون يطالب هون. يقول له أنت ما عم تطالبه إله؟ بلى. إذا شو عم تطالبني إلي؟ يا أنا يا هو. لا، المطالبة تكون للاثنين، لأنه هذه كفالة إخواننا فيها ضم ذمة إلى ذمة. ما هي حوالي؟ الحوالة إخواننا تنقل فيها الحقوق من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه. نعم.
وبعد مطالبته أحدهما له له أن يطالب الآخر ويطالبهما معا.
تمام. يعني هذا الحق إخوان مترتب في ذمتين، فيطالبهما معا أو يعني على انفراد كل واحد لحال. نعم.
المادة 45 بعد 600: لو كفل أحد المبالغ لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته، فللدائن أن يطالب من شاء منهما.
يعني إذا إنسان الآن أنا ما شايف في فرق بيني وبين قبل منها، طالما أن الكفيل صاحب الحق مخير بالمطالبة بين الأصيل والكفيل. هنا لو كفل أحد المبالغ التي في لزمت في ذمتي الكفيل، هنا إخوان شيء آخر، هنا كفيل عن الكفيل وليس عن الأصيل، لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل. إذن هنا الكفالة مو عن الأصيل، كفالة عن الكفيل. يعني الآن سيدنا الكريم كفل إنسانا، إذن هذا إنسان لزمته في ذمته حقوق، نعم هو الآن كفل إنسانا، أنا كفلته، فأنا الآن كفيل عن مين؟ عن الكفيل. طيب هل الآن هذا الإنسان الدائن إخواننا أيضا له أن يطالب الأصيلة أو الكفيل أو كفيل الكفيل؟ نعم.
المادة 46 بعد 600، عليهما دين مشترك من جهة واحدة، وقد كفل كل عن صاحبه، يطالب كل منهما بمجموع الدين.
نعم. إذا الإنسان إخواننا أنا والآن سيدنا الكريم الآن في دين مشترك، نعم أنا وياه مثلا اشترينا سيارة سوا، نص إيدي نص إيده، فنصف الدين علي نصف الدين علي، أو أننا الاثنين استقرضنا مالا مشتركا، هذا دين مشترك، وبالتالي إخواننا بيني وبينه كفالة، قلت له أنا بكفله هو بيكفلني، إذا معناها صار الآن الدائن يطالب كل واحد منهما بالدين كاملا، يطالبه بنصف الدين أصالة عن نفسه ونصفه الآخر كفالة عني، وأنا أيضا يطالبني بنصفه أصالة وبنصفه الآخر كفالة. نعم.
المادة 47 بعد 600، لو كان لدين كفلاء متعددون،
لو كان لدين الآن كفلاء متعددون، رجل عليه دين كفله أكثر من شخص، كفله أكثر من شخص، نعم،
فإن كان كل منهم قد كفل على حدة،
يعني كل واحد منهما كفل وحده من غير ترتيب بينهم، نعم
يطالب كل منهم بمجموع الدين.
تمام، يطالب كل منهم بمجموع الدين كاملا، مو والله أنا بكفل بس الثلث، نحن ثلاث كفلاء، نعم أنا بدفع الثلث فقط، البقية بدفعوا البقية، لا، طالما أن الكفلاء كفل كل واحد منهم على حدة صار كأنه كفيل مستقل. نعم.
وإن كانوا قد كفلوا معا يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين.
إذا كانوا ثلاثة ايش بدفع كل واحد؟ الثلث. إذا كانوا أربعة بدفع الربع. نعم.
ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين.
يعني الآن وسيدنا الكريم وسيدنا الثلاثة نحن كفلنا إنسانا، وأنا وهو الثالث كل منا قد كفل الاثنين، صار كفلاء نفسهم كفلاء عن بعضهم، صاروا ثلاثة متكفلين رجل، وهناك عقد كفالة فيما بينهم. هم الحكم إخواننا، قال لو كان الكفلاء عن الأصيل فقط وليس بينهم كفالة فيما بينهم يطالب كل منهم بثلث الدين إذا كانوا ثلاثة، لكن طالما أن هناك كفالة فيما بينهم صار يطالب كل واحد بحصته من الكفالة أصالة وبحصة الباقين كفالة. نعم.
مثلا لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا فللدائن أن يطالب،
وكل واحد إيش كفل على حدة متني سوا، نعم،
فللدائن أن يطالب من شاء منهما. وأما لو كفلا معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور، إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر، فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف. المادة 48 بعد 600، لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة.
اتفقنا أن الكفالة لا تستلزم براءة الأصيل، بل تبقى ذمة الأصيل مشغولة بالدين، تنضم إليها ذمة الكفيل، فالكفالة ضم ذمة إلى ذمة. فإذا اشترطنا بالكفالة تقول له أخي أنا بكفل هذا الإنسان، لكن بشرط، ما بقى الطالب أبدا، حقك عندي أنا، ما صفى لك حق عنده أبدا، هنا كفالة بشرط براءة الأصيل. هذه تنقلب إلى الحوالة، لأن العقود مبناها على المعاني وليس على الألفاظ والمباني. نعم.
المادة 49 بعد 600.
طيب.
الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
هو الأصل أن الحوالة ماذا تستلزم؟ نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه. فإذا اشترط الدائن عدم براءة الأصيل في الحوالة، نقول استعمل لفظ الحوالة وأرادها كفالة، لذلك العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. نعم.
فلو قال أحد للمدين أحل بمالي
على أحل
أحل بمالي عليك أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا، فأحاله المدين.
أحل فعل أمر بالإحالة.
أحل بمالي عليك من الدين على
بمالي عليك
أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا.
تمام. فنقول هنا حوالة بشرط عدم براءة الأصيل. نعم. لما قال له أحل شو معناها؟ يعني أجري هذه الحوالة. ماذا يقول؟ أحلتك.
فأحاله المدين.
أحاله الفعل أحل
أو أحيل مثلا الأول.
لا أحل أحل.
فأحاله المدين
صاحب الدين. نعم. الدائن يأمر المدين أن يحيله على غيره.
فأحاله المدين على هذا الوجه، فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء.
ليه؟ مع أن اللفظ المستعمل حوالة، لكن اشترطنا فيها عدم براءة الأصيل.
المادة 50 بعد 600. لو كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز، ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال.
يعني أنا في مال لشخص، هذا الشخص اللي حط عندي المال وديعة عليه دين للإنسان، الدائن طلب مني كفالة، قلت له يا فلان أنا بكفلك من المال اللي حاطه أنت عندي وديعة. قبل ها. لو كفل أحد دين أحد على أن يؤديه هذا الدين نين من المال المودع عنده عند مين؟ عند الكفيل. شو الحكم؟ قال يجوز ويجب على الكفيل. نعم.
ويجبر الكفيل
على
أدائه من ذلك المال
المودع يعني. نعم.
ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء.
ليه؟ لأن أنا ما تكفلت أدفع من مالي الخاص، تكفلت أن أدفع من المال المودع للأصيل.
ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامنا.
ليه؟ لأنه صار متعديا بالتصرف بهذا المال الذي تعلق به حق الدائن.
وسيتضح ذلك في باب الحوالة.
نعم.
المادة 51 بعد 600. لو كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني، وإن لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه.
هنا صارت كفالة بالنفس منجزة، وتعلق عليها كفالة بالمال. صار عندنا كفالتين. الكفالة الأولى كفالة بالنفس، أنا مكلف في إحضار الشخص إلى الدائن. طيب، فإن لم يحضر صارت كفالة إيش؟
بالمال.
صارت كفالة إيش اسمها؟ يعني مشروطة بإيش؟ بعدم حضور الأصيل بنفسه. نعم.
فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين. وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول به في الوقت المعين، أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة، فلا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال.
ليه؟ لأن الشرط الذي التزم به وهو إحضاره قد تم. نعم.
وإن لم تسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل. ولو مات المكفول له طالب ورثته. ولو مات المكفول له طالب ورثته. ولو أحضر الكفيل
يعني يقول ورثته الدائن مقام الدائن في المطالبة. نعم.
ولو أحضر الكفيل المكفول به واختفى المكفول له أو تغيب راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلا عوضا عنه ويسلمه.
الآن أنا الكفيل جبت له الشخص في الوقت المطلوب بس صاحب الحق ما إجا، يلي أنا كفلان له ما إجا، فأنا ماذا أفعل هنا؟ أنا بدي تبرأ ذمتي، فأذهب للقاضي أقول لو أنا كفلت لفلان الغائب أن أحضر له هذا الشخص، وهي الشخص الآن موجود، أنا أريد أن أبرأ من هذه الكفالة، فماذا يفعل القاضي؟ ينصب القاضي وكيلا عن الغائب فيستلم منه هذا الشخص ويبرأ من الكفيل. نعم.
المادة 52 بعد 600، إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل أيضا يثبت معجلا، وإن كان مؤجلا على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت مؤجلا.
يعني يلاحظ الدين الذي على الأصيل نفسه على الكفيل، فإذا كان على الأصيل معجلا كان على الكفيل أيضا معجلا، وإذا كان على الأصيل مؤجلا فهو على الكفيل أيضا مؤجل. نعم.
المادة 53 بعد 600، يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت فيه به من التعجيل أو التأجيل.
نعم. يعني لو في حال الآن المادة الماضية إذا ما في عنا قيد للكفالة يلزم الكفيل بما لزم الأصيل تعجيلا وتأجيلا، أما لو اشترطنا في الكفالة شيئا من التعجيل أو التأجيل فإنه يثبت ذاك الوصف بغض النظر عما ثبت على الأصيل. نعم.
المادة
يعني أحيانا أنا مثلا ممكن أن يكون الأصيل بعته مثلا مؤجلا، الدين تبعي مؤجل، جاء إنسان وكفله تقول لا أنا بكفلك إذا أنت بتعطيني معجل، نصينا في الكفالة على التعجيل مع أن على الأصيل مؤجلة. نعم.
المادة 54 بعد 600، كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضا.
يعني ثبت الدين على الأصيل لمدة سنة وعلى الكفيل لسنتين، معلش ما في إشكال، يعني الأجل الذي ثبت للكفيل أكثر من الأجل الثابت للأصيل. نعم.
أو أقل منها،
كان على الأصيل سنتين وأثبتناه على الكفيل سنة. نعم.
المادة 55 بعد 600، لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلا في حق الكفيل.
تمام.
وكفيل الكفيل أيضا. والتأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضا،
لكن التأجيل في حق الكفيل ليس تأجيلا في حق الأصيل. نعم.
وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل.
طب.
المادة 56 بعد 600، المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا يكون مجبورا على إعطاء الكفيل.
تمام. يعني هذا المدين بده يسافر، طيب بركي ما رجعت أنت، فالقاضي ماذا يفعل؟ يطالبه بالكفالة إن طلب صاحب الحق ذلك ويجبر على وضع الكفيل. نعم.
المادة 57 بعد 600، لو قال أحد لآخر اكفلني عن ديني الذي هو لفلان، فبعد أن كفل وأدى عوضا بدل الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى. وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين. مثلا لو كفل
له ايش الرجوع؟
الرجوع بمجموع الدين على الصلح.
يعني الان اخواننا سيدنا الكريم عليه دين، هذا الدين ذهب مثلا، انا الان كفلته فدفعت عنه مثلا شيء يعني اخر، او دفعت عنه من نفس الذهب لكن باوصاف اخرى، فهم من حكم؟ قال اذا كان دفعت اخواننا عنه يعني مبادلة معاوضة او ما شابه ذلك، فانا اخذ منه بايش؟ اخذ منه الدين الذي عليه بغض النظر انا شو دفعت. اما لو اجريت صلحا باسقاط ما عليه بمقابل شيء ادفعه انا، فيلزمني البدل الذي دفعته ليس الدين الذي عليه. نعم.
مثلا لو كفل بدراهم جياد،
هلا هنا الآن الدين الثابت على المدين شو هو؟ دراهم جياد. الدين الثابت على الأصيل دراهم جياد، فأداها زيوفا. كلمة زيوف أخوان ما نعم زورة، الزيوف هي دراهم فضة لكن ليس عليها ختم بيت المال، فبالتالي لها قيمة مالية معتبرة، لكن بما أنه ما عليها ختم بيت المال ما هي من الجياد وإنما هي من الزيوف، يعني يقبلها التجار ولا يقبلها بيت المال. نعم. فنقول هنا
رجع
الدين اللازم جياد والذي أداه الكفيل زيوف، رجع
على الأصيم،
على الأصيمين رجع الكفيل يعني
بدراهم جياد،
بدراهم جياد ليه؟ يعني يلزمه الدين الذي على الأصيل بغض النظر شو أدى هو. طيب وبالعكس، نعم،
لو كفل بزيوف وأدى جيادا رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد.
نعم.
وكذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها. وأما لو كفل بألف قرش وأدى خمسمائة صلحا رجع على الأصيل بخمسمائة
اللي أداه فقط. نعم.
المادة 58 بعد 600، لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره. مثلا لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت، أخذ المشتري من البائع ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم. كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني أذنته بالتجارة،
هلا هون خدعهم هو لا ابن ولا شيء.
ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد غيره،
ولد غيره
فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي
لهذا الآذن اللي قال عن هذا ابني، لأنه لولا كلامك ما كنا هتعاملنا معه، إذن كلامك هو الذي غرنا بهذا العقد.
الباب الثالث في البراءة من الكفالة.
نقف إخواننا عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.